بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان، وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار، أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان، وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان، ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان فيظن المخذولون أنها كرامة من الله وإنما هي من مخاريق الشيطان، تبا لهم سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان وفتحوا عليهم باب الجهل والكفران، قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان، أخبر بأن الهدى والنور في كتابه فقالوا كان ذلك فيما مضى من الأزمان، وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ولا يتبعوا من دونه أولياء،
ولا
وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا لا بد لنا من ولي غير القرآن، إن جئتهم بكتاب الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان، أو جئتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا ومنكم فاعتبروا يا أولي الإيمان.
المؤلف رحمه الله يقارن بين أهل التوحيد وأهل الشرك والتقليد، يقول إن أهل التوحيد هو الذين اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، طاعوا الله وأطاعوا الرسول. هل يقارن بين هؤلاء المؤمنين وبين عباد القبور الذين يعبدون القبور ويدعونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها ويتبعون ويتعصبون لما كان عليه آباءهم وأجدادهم، وإذا قيل لهم هذا القرآن قالوا هذا نتبع الشيخ الفلاني، هذا القرآن يقول كذا قالوا لا أتبع الشيخ الفلاني، أنت أعلم من الشيخ الفلاني، وإذا قيل لهم هذا الذي تعملونه وخالف شرع الله قالوا لا هذا عليه وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، وهكذا. هل يستوي هؤلاء؟ يستوي من يعبد الله ويرسل العبادة للحي القيوم ومن يعبد قبرا لا يملك لنفسه فضل عن غيره ضرا ولا نفعا؟ صاحب هذا القبر الآن ما نزل به من أمر الله ما لا يستطيع نفع عن نفسه، لو كان يستطيع نفع نفسه ما ينفع نفسه، لو كشفت عن القبر وجدت التراب بليت عظام، فكيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ أين العقول؟ ضلت العقول، ظلت الأفهام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان الستور الحسان، وجعلوا لها السدنة والخدام، فعل عباد الأوثان والصلبان، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وقربوا لهم القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان.
هذا هو ما فعله عباد الأصنام والأوثان، يعني صاروا يعظمون القبور ويبنون عليها البنايات ويطيبونها بأنواع الطيب، و يذبحون لها وينذرون لها ويجعلون عليها الأنوار ويقربون لها قرابين. ما بقي شيء مما يفعل عباد الأصنام إلا فعلوا. هكذا نسوا ربهم عز وجل وعبدوا هذا الوثن، جعل وثن يعبد من الله، ذبحوا له، نذروا له، عظموه، دعوه من دون الله، قربوا له قرابين، سجدوا له، دعوا الله عنده، اعتقدوا أنه هو الذي ينفعهم ويضرهم. ما بقي شيء ما فعله عباد الأصنام إلا فعلوه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فبالله صف لي شرك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في سورة يونس والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان؟ إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضلوا سبيلا من الأنعام، وإن استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، فهو السلام.
نعم، هذا الواقع، هذا هو الواقع من عباد القبور، هذا هو واقعهم، ينذرون لها ويذبحون لها ويعظمونها ويبنون البناية عليها ويطيبونها ويجعلون الزهور والرائحين حولها ويكتبون الكتابات عندها ويسجدون لها ويقرأون القرآن عندها ويدعون عندها ويعتقدون الدعاء عندها مستجاب وأنه أفضل من الدعاء في المساجد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، استحوذ عليهم الشيطان. نعم.
أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قاله، فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليها، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ما قاله العلماء الأعلام الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام.
نعم، يعني يقول إلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما العصمة والنجاة، فيهما العصمة والنجاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم أهل الهدى الصحابة والتابعين والأئمة الذين يوضحون كلام الله ويفسرونه ويبينون معناه ويعتمدون فيما فسروه على كلام الله وكلام رسوله، ليس من عند أنفسهم. فالعصمة والنجاة إنما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله هؤلاء المخرفون وهؤلاء المضللون وهؤلاء المبتدعون وهؤلاء المشركون فإنه يبعد من الله وليس فيه إلا الهلاك واستحقاق العذاب والنكبات والمصائب في الدنيا والآخرة. نعم.
ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام المارقين منه كما تمرق الرمي. ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام المارقين منه كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونبذ الشبهات والجهالات وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة، وإسناده صحيح على يد من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سيد الأنام المنافح عن دين الله في كل مقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب
رحمه الله. نعم.
فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقام بأمر الله تعالى في الدعوة إلى وقام بأمر الله تعالى في الدعوة إليه وما حاب أحدا فيه ولا دارا، فعظم على الأكثرين وأنف استكبارا ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصاره، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشر في الخافقين انتشاره.
يعني المشرق والمغرب. نعم.
حتى انتشر في الخافقين انتشاره، وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
نعم، فرد في كلامه، فرد هذا التوحيد فرد لم يسبق إليه سابق ولا لاحق، لأنه تخصص وتخلص لبيان التوحيد وما يضاده من الشرك أو يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، لأنه تخلص لتوحيد العبادة والألوهية، فهو فرد في نوعه، لم يؤلف على منواله مثله، لأن من ألف التوحيد فغالب يؤلف في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الصفات، لكن كتاب خاص في توحيد العبادة والألوهية خصص فرد، وهي 66 بابا كلها في التوحيد وما ينافيه وما ينافي كماله الواجب، وأيضا يستفتح الباب بآية أو آيات من القرآن، ثم أحاديث، ثم كلام، ثم آثار الصحابة والتابعين، وأحيانا ينقل كلام بعض أهل العلم بعض الأئمة، فهو فرد في بابه، لم يسبقه سابق ولم يلحقه لاحق رحمه الله. نعم.
وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولذلك يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحولي ولا بقوته، فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس بن تيمية، والحافظ فالمراد به أبو الفضل بن حجر العسقلاني، وصاحب فتح الباري وغيره رحمهم الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنان النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعة، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. فإن قلت هل جمع المصنف بين البسملة والحمدلة لما روى ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، وفي رواية لأحمد لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع، قيل المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله، وقد حصل بالبسملة. وأيضا فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه.
نعم، يعني المؤلف رحمه الله افتتح
الشيخ الإمام محمد بن حمد فتح كتاب التوحيد قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ابتدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف رحمه الله تأسيا بالكتاب العزيز افتتح كتابه بالبسملة، وأيضا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أقطع. والحديث فيه كلام من كان فيه كلام من العلم، لكن له طرق أشد بعضها بعضا. وثم أورد المؤلف رحمه الله اعتراضا قال لماذا لم يبدأ المؤلف بالبسمة والحمد لله، بسم الله والحمد لله يجمع بينهما. فأجاب بجوابين، الجواب الأول أن أيضا لما في الحديث الآخر وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فأجاب بأن المراد المراد من الحديثين أن يبدأ الإنسان بما فيه ذكر الله، وإذا قال بسم الله حصل فيه ذكر الله. وجواب ثاني وهو أن المؤلف يمكن قال الحمد لله في نفسه ما كتبها، ما يلزم أن يكتبها، يمكن وهو المؤلف قال بسم الله الحمد لله واكتب بكتابة البسملة ولم يكتب الحمد لله، كل هذا وارد. نعم.
واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعله فعلا مقدما والتقدير أبدأ، وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. فالجار والمجرور في موضع نصب على فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان.
نعم، الكوفيون يقولون يقدرون فعلا، يقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الكوفيون قدروا فعلا ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم، يكون الجار والمجرور في محل نصب فعل ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم، والبصريون يقدمونه حق يقدره اسما والابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وقولها كما قال حافظ متقاربان، يعني ابتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدئوا تأليفي او ألفوا بسم الله الرحمن الرحيم، يقدر الجار والمجرور بسم الله الرحيم بما يناسب الحال. إذا كان الإنسان يريد الكتابة يقول أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان يريد القراءة أقرأ ويقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا يريد الأكل ولا أكل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أراد الشرب أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، يقدر من جنس قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور. نعم، أعد الجار والمجرور.
واتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلا مقدما والتقدير أبتدئ وقدره البصريون اسما مقدما والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر. فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، قال وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ باسم الله أو ابتدأت باسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل.
نعم.
وقدره الزمخشري فعلا مؤخرة، أي بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مقروء، وكل
لأن الذي
يتلوه مقروء.
نعم.
وكل فعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له.
وكل فعل
يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل. كما أن المسافر إذا حل
قبل وكل إيش؟
وكل فعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما تجعل التسمية مبدأ له. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل، بسم الله أحل، وبسم الله أرتحل. وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه، وإنما قدر المحذوف متأخرا وقدم المعمول لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود. فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة كيف وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. وأما ظهور فعل القراءة في قوله اقرأ باسم ربك فلأن الأهم ثمة القراءة ولذا قدم الفعل فيها على متعلقه بخلاف البسملة، فإن الأهم فيها الابتداء، قاله البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال وأظنه اختيار شيخ الإسلام، وقد ألم به ابن كثير، إلا أنه جعل المحذوف مقدرا قبل البسملة. وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان، وهو أن المقصود الجنان.
نعم، القلب، يعني أن تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أنا أتكبر، مع الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، لكن ما تقول من كل شيء، الله أكبر حتى يكون هذا مطابق لما في قلبك، يعني في قلبك أكبر من كل شيء، ولا يحتاج أن تقولها بلسانك، فتقول الله أكبر، والمعنى الله أكبر من كل شيء، فتحذفها ولا تتلفظ بها ليكون مطابقا لما في قلبك. نعم.
وهو ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده.
نعم، ألا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده. قلت الله أكبر ما يكون في القلب إلا الله وحده. بخلاف ما قلت الله أكبر من كل شيء، جاءت كلمة من كل شيء تكون في نفسك. يقول الله أكبر ما يكون في نفسك غير التكبير. نعم.
فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه.
نعم، تجرد قلبه في تكبير ذكر الله تجرد في قلب المصلي، فكذلك يتجرد في لسانه، ما يحتاج يقول من كل شيء. نعم.
ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عامل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل.
إيش؟ ومنها
أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عامل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل. فكان الحذف أعم من الذكر، فأي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه.
نعم.
الله علم على الرب تبارك وتعالى، ذكره سيبويه أنه أعرف المعارف، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الصورة.
الله عالم على ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه هو أعرف المعارف. قيل إن الله هو الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، والأسماء كلها تابعة له. هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله. ولم يأتي اسم يتقدم عليه إلا في موضع وعد في سورة إبراهيم: كتاب نزل عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له مقصود. هنا العزيز الحميد تقدم على الأخت الجهة، وما عداها فالله هو يأتي أولا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا وهو الله في السماوات وهو في الأرض، وهكذا. قيل إنه الاسم الأعظم، وقيل الاسم الأعظم الحي القيوم، وقيل الاسم الأعظم يعني العظيم، يعني كل أسماء الله عظيمة، ومعنى الأعظم هي العظيم. قيل اسم الله الأعظم هو الله، وقيل اسم الأعظم هو الحي القيوم، لأن الحي القيوم ترجع جميع صفات الحياة ترجع إلى الحي، والقيوم جميع الصفات ترجع إلى جميع الصفات. وقيل الحي الاسم الأعظم، المعنى الاسم الأعظم العظيم، لقد سألت الله باسمه الأعظم باسمه العظيم، وكل أسماء الله أعظم بمعنى عظيم. نعم. فأعد الله عالم على الرب.
الله علم على الرب تبارك وتعالى، ذكره سيبويه أنه أعرف المعارف.
نعم، أعرف المعارف الاسم الشريف الله. نعم.
ويقال إنه الاسم الأعظم.
نعم.
لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الصورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له،
كل صفات لله الجلال الله، كل صفات الله. هو الله الذي لا، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، جعل كل الصفات لاسم الله. نعم.
واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
واختلفوا
هل هو اسم جامد أو مشتق، على قولين أصحهما أنه مشتق. قال ابن جرير: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
ومعنى مشتق أنه مشتمل على صفة، اشتقاق مشتمل على صفة، أسماء الله مشتقة وليس جامدة، هذا الصحيح. معنى أنه مشتمل على صفات، الله مشتمل على الألوهية، الرحمن مشتمل على الله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، البصير مشتمل على صفة البصر، السميع مشتمل على صفة السمع، العظيم مشتمل على صفة العظمة، وهكذا. الأسماء كلها مشتقة مشتملة على صفات، هذا معنى الاشتقاق. كل اسم مشتمل على صفة، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء لله، من صفة الله الغاضب ما يشتق من اسم الله الغاضب، صفة الرضا ما يستقبل اسم الراضي، لا، الأسماء توقيفية، الصفة توقيفية، لكن كل صفة مشتملة، كل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة. نعم.
وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال.
وذكر قبل جملة قبل إيش؟ جملة قبل.
وذكر قال ابن جرير فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس،
يعني الله أصله إله ثم أبدل بدل الهمزة الإله ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام وفخمت فصار الله أصل الله الإله أصل الإله فعال، ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فخمت الله. نعم.
وقال الكسائي وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية. وقال سيبويه عن الخليل أصله إله مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس. وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية.
قال الأصمعي والفراء أصل الإله حذف الهمزة وأدخلت اللام في اللام الله. نعم.
وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد.
نعم. اسم الله مشتق من أله مشتق أله أله يأله عبد يعبد أله يأله إلهة عبادة أله يأله الله مشتق من أله بمعنى عبد. نعم.
وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد كما قرأ ابن عباس ويدرك وآلهتك أي عبادتك وأصله الإله أي المعبود.
قف على الصحيح مش على الأسئلة. والصحيح أنه والصحيح في الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس يقول أنه يوجد اختلاف في مسائل الاعتقاد هل هذا صحيح؟
لا خلاف ما يوجد خلاف في مسائل الاعتقاد في المسائل يعني أصول العقائد، لكن يوجد خلاف في مسائل فرعية. مثل لا يوجد خلاف بأن المؤمنين ربهم يوم القيامة، لكن حصل خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج هل هو بعين رأسه أو بعين قلبه. هذه مسائل يعني الخلاف يكون في المسائل العقلية في مسائل يعني ليست جوهرية ومسائل جانبية ليست في مسائل في أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد ما في خلاف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر رؤيتهم لربهم يوم عز وجل رؤيتهم لربهم يوم القيامة إثبات الكلام لله إثبات العلو إثبات الاستواء ما في خلاف. خلاف في أشياء فرعية سهلة يا خفيفة ما يكون لها تأثير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل قبل أذان الفجر ساكبت لنفسي كأسا من الماء ثم أذن الفجر فشربت الماء قبل أن يتم المؤذن الأذان فهل صيامي صحيح؟
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فليس لك أن تشرب بعد الأذان، لأنه إذا أذن خبر صادر يقول لك طلع الفجر، فعليك أن تمسك إذا سمعت الأذان، كما أن إذا أذن المغرب تبادر بالفطر. إذا أذن المغرب هل تصبح حتى ينتهي المؤذن ولا تأكل وتشرب مجرد ما تسمع الأذان؟ ها الإفطار متى يكون؟ الإفطار
في أول التكبيرة ولا في آخر تكبيرة؟ في أول تكبيرة. وكذلك الفجر، كذلك الفجر في أول تكبيرة تمسك، إلا إذا كان المؤذن يتقدم، إذا كان معروف من المؤذن يتقدم قبل طلوع الفجر هذا لا عبرة، العبرة بطلوع الفجر. لكن إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم والساعة والأذان كلها اتفقت عليك أن تمسك. وعلى هذا إذا من شرب بعد الأذان في رمضان عليه نقض ذلك اليوم. أما إذا كان الصيام نافلة فالأمر واسع، إذا كان الصيام نفل وليس فرضا، ليس قضاء من رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر، الأمر في هذا واسع. أما إذا كان الصيام واجبا كان يكون في رمضان أو الصيام نذر أو كفارة، فعليك أن تقضي هذا اليوم الذي شربت بعد الأذان، إلا إذا ثبت أن المؤذن يتقدم قبل دخول الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائر: سأزور أخي في جدة وأفطر عنده، وبعدها سأفعل العمرة، هل أحرم من جدة أم المدينة؟
تحرم من المدينة لأنك ناوي العمرة، تحرم من أبيار علي لأنك ناوي، أما زيارة أخيك ما يؤثر في النية. أنت ما دام عندك نية للعمرة فعليك أن تحرم من الميقات، ميقات المدينة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نوى العمرة في رمضان ثم استعجلته شركة النقل غدا الثلاثاء والإحرام عند الميقات بعد الظهر ثم التوجه إلى المكة؟
كيف؟
ما حكم من نوى العمرة في رمضان،
نعم،
واستعجلته شركة النقل غدا الثلاثاء،
نعم،
بالإحرام بالميقات بعد الظهر ثم التوجه إلى مكة؟
طيب خلاص يصير عمرته في شعبان، عمرته في شعبان، وإذا حب يعد عمره رمضان تكون عمرة ثانية إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لباس الثياب ذات الألوان الزاهية، وهل تدخل في لباس الشهرة؟ ما حكم لباس الثياب ذات الألوان الزاهية؟
ذات الألوان الزاهية إذا كان الألوان من لباس الرجال فلا بأس، وإذا كان من لباس النساء فلا يلبسها، وإذا كان فيها شهرة مثل بمعنى أن الناس يرفعون أيديهم وأبصارهم إليها هذا يكون من ثياب الشهرة. نعم. الناس يعني لا يعرفون هذا ويتعجبون من لبسه، هذا يكون من لباس الشهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع المصحف؟
لا بأس، لأن المقصود البيع ليس على كلام الله، وإنما البيع على الحبر والورق والتجليد والطباعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة صلاة ركعتين بين الأذان؟
نعم، من السنة بعد كل أذان تصلي ركعتين، بعد أذان الظهر، بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء، بعد أذان الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين كل أذانين الصلاة، ثم كررها ثلاثة فقال: بين كل أذانين الصلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين الصلاة لمن شاء. قول لمن شاء اختيار، يعني ليس بواجب، لو لم يقل لمن شاء صار واجب. سنة يستحب الإنسان يصلي ركعتين بعد كل أذان قبل الإقامة، بين الأذان والإقامة، لكن الظهر له سنة راتبة صلي ركعتين أو أربع ركعات، والفجر له راتبة قبل الفجر، أما العصر ما في راتبة، كذلك المغرب قبله ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كذلك العشاء بعد العشاء ما في راتبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب قول دعاء ختم القرآن بعد كل ختمة تلاوة أو سماع؟
إيش؟ هل يجب إيش؟
قول دعاء ختم القرآن بعد كل ختمة تلاوة أو سماع.
لا يجب، مستحب، ليس واجب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن ورد عن السلف خارج الصلاة، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله إذا ختم القرآن ويدعو بدعوات خارج الصلاة، أما في الصلاة في خلاف، العلماء جزاه من منعه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تأتيني بعض الوساوس من الشيطان لا أستطيع التحدث بها، فأقول الأذكار الشرعية الخاصة بذلك، ولكن تأتيني الوساوس بشكل مستمر، فماذا أفعل؟
عليك أن تحارب هذه الوساوس، تحاربها لأنها من عدو الله، من الشيطان، يريد أن يعذبك، ومحاربتها وكتمها وعدم التحدث بها هذا يدل على الإيمان. الصحابة رضي الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يود أن يخر من السماء يسقط ولا يتكلم بها لخبثها، وفي لفظ ما لأن يكون حممة يعني فحمة خير من أن يتكلم بها. قال وقد وجدتم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستضام التكلم بها هو صريح الإيمان، ليست الوسوسة الإيمان لكن كتمها ومحاربتها هو صريح الإيمان. يا يعني الشيطان حريص، يأتي مثلا إنسان ويوسوسها، يقول من ربك؟ من خلق ربك؟ هل هناك إله؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ يعذبه. أنت مؤمن، تعلم نفسك أنك مؤمن، لكن الشيطان يريد أن يعذبك، فعليك أن تكتم هذه الوساوس وأيضا تستعيذ بالله، تقول مثل ما ورد في الحديث، من قال ذلك فقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كله مشروع، مشروع للمسلم، ولا يتكلم بها، ولينتهي الذي قال من رأى وجد ذلك فليقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولينتهي، يعني يقطع التفكير، يقطع التفكير، وحارب هذه الوساوس وقول الله أحد الله الصمد، يقطع التفكير فيها، يكون تفكيرك في شيء آخر فيما يفيدك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم بيع ماء زمزم؟
لا بأس به كغيره، والوضوء بماء زمزم لا بأس به، لكن بعض العلماء كره الاستنجاء به، والصواب أنه ماء شريف، لا بأس، يجوز الإنسان أن يغتسل بماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه وهو ماء شريف، وملأ الصحابة وعيتهم ورجل عليه جنابة يغتسل به، فدل عليه لا بأس الشريف أن يغتسل منه وأن يتوضأ به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الحكم إذا عرفت الحاسد أو الساحر، وهل يجوز أن أخذ شيئا من أثره أو أي شيء منه لفك السحر أو الحسد، وما المطلوب الواجب اتخاذه نحوهما؟
نعم، إذا عرفت العين صاحب العين أصابك بعينه، فإنك تطلب منه أن يرقيك وأن ينفث عليك، فإن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصاب آخر بعينه، رآه يغتسل فقال ولا جلد مخباة، فلبط وسقط، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ ما شاء الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغسل له، يستغسل له، فأمره أن يأتي إليه ويأتي بماء ويغسل وجهه ويتمضمض به ويغسل يديه وأطراف القدمين وركبتيه وداخلها يزاله، ثم يصبه عليه من الخل، هذا علاج. وأيضا تقول له يا فلان تعال اقرأ على فلان، اقرأ، ادعو الله برك، ما في عيب، ولو أخذ شيئا من أثره، لا مجرب أخذ شيئا منه، يعني مما شرب منه وما أكل منه، يعني أخذ مثلا من التمر اللي أكل الفلاجيل اللي شرب بها وغسله، هذا مجرب. وكذلك أيضا التمر مثلا، فصل حق التمر أيضا يغسله ويشرب، هذا مجرب. وكذلك الساحر إذا عرف السحر يفك السحر ويحرق أو يتلف ويزول عنه إذا عرف. النبي صلى الله عليه وسلم سحره لابن العصم اليهودي في مشطن ومشاطة، وجعله في جف طلعة ذكر، يعني أتى بالمشطن والمشاطة يعني الشعر، وجعل في جف طلعة ذكر يعني في كافور حق النخل، ووضعه تحت صخرة في بئر الخبيث اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ومعه ملك وسأل قال أحدهم مرة ما بزوق قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العصم قال في شيء قال في مشتر ومشطاه في جف في طلعة ذكر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فاستخرج وأزاله فإذا استخرج وأزيل زال عن السحر نعم وإلا يرقى برقى شرعية ترقى برقى شرعية وتقرأ آيات من القرآن أول بقرة وآخرها وتقرأ الآية التي فيها السحر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقي السحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وآية في سورة إنما صنعوا كيد ساحر ولا في الحسن وآية يونس إنما جئتهم قال ما جئتهم به السحر السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هذا تقرأ في ماء ويصب على رأس المسحور ويشفى بإذن الله نقول هذه الآيات كذلك آية الكرسي وأول البقرة وآخرها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كل هذا مفيدة نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هل يصح أن نلبس الإحرام في آخر يوم من شعبان أو يلزم أن نلبسه في اليوم الأول من رمضان
أول لبس الإحرام ما يترتب على شيء ليس الإحرام اللبس لو تلبس الإزار والرداء هنا ما ليس عليك شيء والصحابة كانوا يلبسون الإزار والرداء في حياتهم اللبس ما الأسر المعول النية حينما تنوي بقلبك الدخول في العمرة وتلبي هذا الإحرام أما اللبس ما اللبس هذا استعداد وتهيئ وهذا إنما يكون إذا دخل رمضان إذا أحرمت بالعمرة بعد دخول رمضان فهي رمضان وإذا أحرمت بالعمرة في شعبان وطفت وسعيت في رمضان فهي في شعبان العمرة بالإحرام إذا أحرمت بها في شعبان فهي في شعبان ولو طفت وسعيت في رمضان العمرة بالإحرام فالإحرام يكون بعد دخول رمضان نعم
أحسن الله إليكم هل ضعف التوحيد يمنع الرزق والقطر من السماء؟
يمنع إيش؟
الرزق والقطر من السماء.
ضعف التوحيد؟ لا إذا كان في المعاصي تضعف التوحيد والإيمان والمعاصي سبب منع القطر من السماء منع الزكاة سبب منع القطر من السماء ولو البهائم وما منع في الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. المعاصي نعم سبب الجذب والقحط سبب المعاصي سبب النكبات والمصائب والكوارث وتسليط الأعداء وسبب العذاب القبر وسبب دخول النار المعاصي هي أسباب الشر والهلاك في الدنيا والآخرة نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هل أرفع يدي في تكبيرات صلاة الجنازة
نعم ورد عن بعض الصحابة ورد عن ابن عمر رفع اليدين في تكبيرة الجنازة نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل نريد منكم نصيحة لطلاب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن
نعم نوصي طلبة العلم في الزمن بالاعتصام بالكتاب والسنة فإن فيهم النجاة من الفتن والفتن فتن الحروب فتن الشهوات فتن الشبهات يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة فإن فيهم العصمة والنجاة ويرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه ويبتعد عن أسباب الفتن فلا يخلطها ولا يدخل فيها يبتعد عنها يبتعد عن الشبهات يبتعد عن الدخول في الحروب والدخول في الشبهات وكذلك أيضا التلبس في الشهوات نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وهل ينطبق على ذلك
كلب ولا صورة
كلب ولا جرس أو جرس
نعم
هل ينطبق على نغمة الجرس في الجوال
إذا كانت موسيقى نعم وكذلك الجرس جرس الباب وجرس الساعة إذا كان صوت عادي فالأقرب الله لا يأثر لكن إذا كان نغمة موسيقية نعم فهذا ممنوع هذا لا يجوز سواء كان جرس الباب نغمة موسيقية أو جرس الجوال أو جرس الساعة نعم ينبغي أن يكون صوت عادي للتنبيه لا مقصود من التنبيه أما إذا جعله في الطلب صار خرج عن كونه للتنبيه صار خرج للتنبيه فصار للتطريب
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صوم من أكل أو شرب بعد أذان الفجر ظنا منه أن الفجر لم يدخل؟
هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم. من العلماء قال أنه معذور لأنه جاهل بالحال، والجمهور على أنه يقضي الصواب، أنه يقضي هذا اليوم لكن لا إثم عليه لأنه يتعبد. نعم، يتممها ويقضي ذلك اليوم كما ذهب إلى جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى أنه الصيام صحيح، لكن الصواب لفتوى أنه يقضي. نعم.
هل يجوز، يقول السائل: هل يجوز تأدية عمرة عن ميت بعد أداء العمرة؟
نعم، بعد ما يمضي أسبوع من قدار ما يمضي شعر الرأس، ما تكون العمرة بعد العمرة سواء الميت أو لنفسك. نعم.
يقول السائل: ما حكم امتهان المحاماة في بلد تحكم بالقوانين؟
إذا كان يطالب بالباطل ويعلم مع الباطل فهذا لا يجوز. إذا كان يعلم أنه مبطل وأن يحامي عن شخص ويعلم أن الحق ليس له فهذا لا يجوز. أما إذا كان يطالب بحقه أو بحق أخيه ولا يأخذ زيادة عن حقه فلا بأس. نعم. نعم. السؤال ولو شفاهي. نعم تفضل. السؤال تفضل. السؤال تفضل. لا لا لا، اسم الله الأعظم قيل الله الله اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع. وقيل اسم الله الأعظم الحي القيوم، وقيل معنى الاسم الأعظم أن كل أسماء الله عظيمة، كل أسماء الله عظيمة، معنى الأعظم العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم حلق الشارب والأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية لا يجوز. يقول الحفوة للشوارب وأرخوا اللحاء، خالف المشركين خالف المجوس، وجاءت أوامر: أوفوا أرخوا أرجوا، أوامر كل أوامر. قص الشارب يجب، يجب قص الشارب حتى لا يطول. قول حفوا، الأصل الأوامر الوجوب، حفوا شوارب. يعني المجوس يطيلون الشوارب ويأخذون اللحى، وصيب الخالف المجوس، لا تشبه بالمجوس في إطالة الشوارب وأخذ اللحية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوا جسده، هل هذا الرجل أنكر صفة من صفات الله أو قدرة الله، وهل هذا من الشرك الأكبر؟
هذا الرجل، هذا جاء في الصحيحين، الصحيحين والسنة والمسانيد، حديث هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما والمسانيد والسنن، أن رجلا كان مسرفا على نفسه، فلما حضرت الوفاة وقيل إن كان نباشا للقبور، جمع أهله وأولاده فقالوا: أي أب لكم؟ فأثنوا عليه، فقال: إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعد خيرا، وأخذ عليهم العهد والميثاق إذا مات أن يحرقوا جسده، ثم يسحقوه بعد أن يحرقوه، يعني يطحنوا طحن، ثم ينتظروا في يوم شديد الهبوب والرياح فيذروه في الرياح، وفي لفظ نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال: فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. ففعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع فيه، فقال الله: قم، فإذا هو قائم. فقال الله: لما فعلت ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافى أن غفر الله له. قال العلماء: هذا الرجل يعني ما أنكر قدرة الله، ولكن ظن أنه إذا أحرق وسحق يفوت على الله، ما يدخل تحت القدرة، ما ينكر البعث، يؤمن بالبعث ويؤمن لو مات بعث ولو ترك بعث ما يمكن قدرة الله، لكن أنكر تمام تفصيل القدرة، وظن أنه إذا أحرق وسحق ما يدخل تحت القدرة. والذي حمل على ذلك ليس العناد، وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، خوف جهل مع خوف عظيم، فغفر الله له. فلو كان معاندا لما غفر الله، لو كان متعمدا، لو كان يعلم لما عذر، لكنه جمع بين الجهل والخوف، وظن أنه يفوت على الله وأنه لا يدخل تحت القدرة إذا وصل إلى الحالة، إذا أحرق وسحب ما يدخل تحت قدرة الله، هذا بسبب الجهل مع الخوف من الله فغفر الله له. فلو كان متعمدا أو عالما لما كان معذورا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه من لحيته في الحج؟
غدا إن شاء الله يكون جواب.